مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 24، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخره. وصل بنا الحديث إلى قوله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن الخير كله من الله عز وجل فضل منه على عبده من غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال علي: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته، فكان ذلك فضلا منه، وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها، فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان ذلك عدلا منه، فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فما بقي لأحد من الناس على الله عز وجل حجة بعد الرسل. كما تعلمون ولا يخفى أن أهل السنة والجماعة من أصولهم ومن معتقداتهم أنهم يعذرون بالجهل في أصول الدين وفروعه، وأي إنسان على وجه الأرض ما بلغته دعوة الرسل ولا دعوة الأنبياء ولا الكتب المنزلة ولم يعمل بذلك وبذل جهده ولم يصل إلى شيء من ذلك فهو معذور، وأما مصيره في الآخرة فإنه يمتحن في عرصات يوم القيامة، كما دل على ذلك حديث الأسود بن سريع عند الإمام أحمد وغيره. ولكن وضع العلماء ضابطا وسوف يأتينا بالتفصيل إن شاء الله، أن الإنسان إن لم يسعى في تحصيل العلم وإزالة الجهل الذي عنده وأخطأ لا يعذر بجهله، لأن الجهل هنا كان من سعيه ومن كسبه. يقول: فقوله بعد هذا: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عدل له في الدنيا، كما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم، ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. وفي المسند وسنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره، وإن المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله وأطلقوه، لا يدري لما عقلوه ولا لما أطلقوه. لما أراد عمر رضي الله عنه أن يستسقي للناس في عام الرمادة قال قولته المشهورة: اللهم إن كنا إذا أجدبنا في عهد نبيك نستسقي بنبيك، وإن الآن نستسقي بعم نبيك، قم يا عباس. فقام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة دعائه أنه قال: اللهم إنه لا ينزل عقوبة إلا بذنب، ولا ترفع إلا بتوبة. وبناء على ذلك ما يصيب الإنسان من مصائب الدنيا ليس له إلا سببان اثنان: الأول إما أن تكون عقوبة قدرية لما اقترفته يداه وفعلته جوارحه من الذنوب والآثام، فأراد الله عز وجل أن يعجل له العقوبة في الدنيا. الأمر الثاني وهو قليل، بل إن قلت معدوم ولا يوجد إلا في حق الأنبياء لكذلك، وهو أن ترفع به الدرجات، ترفع به الدرجات، تنزل عليك المصيبة إما لرفع الدرجات وهذا قليل، وإما لتكفير الذنوب والسيئات. وهذا الذي قرره العلماء أنه يكون في حق نبينا صلى الله عليه وسلم لما كانت تنزل به البلايا من إيذاء المشركين أو من الأمراض ومن شدة الأوجاع التي تنزل عليه، قرر أهل العلم أن هذا كان لرفع درجته عند الله عز وجل. وكذلك ما نزل بكثير من الصحابة من شدة البلاء والقتل في سبيل الله، قال أهل العلم أعمالهم لم تبلغ منزلتهم التي قدرها لهم ربنا في الجنة، فأراد الله عز وجل أن يسوق عليهم الابتلاء ليصل بهذا الابتلاء إلى منزلتهم في الجنة. الشاهد من ذلك أن أي عقوبة تنزل عليك إما لتكفير السيئات وإما لرفع الدرجات. طيب، من الذي يستطيع أن يحدد من أي النوعين من نزلت عليه البلية؟ أنا وأنت، يعني الشخص الوحيد أو الإنسان الوحيد الذي يستطيع أن يعرف هذا الذي نزل عليه بسبب عقوبة ذنب أو رفع الدرجات هو أنت، أما غيرك لا يتمكن وأنت لا تتمكن من غيرك. نعم. أو تكفير الكافر لا ملوش علاقة خالص، تبقى عقوبة. يقول: وإن المنافق إذا مرض وعوفي كالبعير عقله أهله وأطلقوه، لا يدري لما عقلوه ولا لما أطلقوه. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن المسلم ليبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق وعقل فلم يدري لما عقل. وإن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة، كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم، فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من النار. وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله، فقال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتونها أشد المقت، فقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حضرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم على ألا يكون استعتب. وقيل لمسروق: لو قصدت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد، فقال: والله لو أتاني آت فأخبرني ألا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل: كيف ذاك؟ قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار ألا ألومها. أما بلغك في قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم فاعتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة، وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. وكان عامر بن عبد قيس يقول: والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي. وكان زياد مولى بن عياش يقول لابن المنكدر ولصفوان بن سليم: الجد الجد والحضر الحضر، فإن يكن الأمر على ما نرجو كان ما عملنا فضلا، وإلا لم تلوم أنفسكما. وكان مطرف بن عبد الله يقول: اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجة في الجنة، وإن كان الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول: قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. أقف عند هذا الحد حتى نبدأ في هذا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.